كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا العنوان: طفلي في المرحلة الابتدائية، كيف أفهمه وتعامل معه لكي يستطيع الإنسان أن يربي طفله التربية الصحيحة السليمة، وبإذن الله عز وجل يخرج هذا الجيل متربيا معتدلا سلوكيا وأخلاقيا. لا بد أن يفهمه كل حاجة تتعامل معها، لا بد أن تعرف خصائصها ومكوناتها، فما بالك عندما يكون طفلا يتكون من جسد وروح. فإننا في أمس الحاجة إلى أن نعرف جميع تلك الخصائص حتى نستطيع أن نربي هذا الطفل التربية الصحيحة السليمة. ضيفي وضيفكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، ودكتوراه في فلسفة التربية، وأيضا كذلك مستشار في تنمية الذات ومدرب دولي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
أكرمك الله، حياك الله، وحيا الله المشاهدين الكرام.
يا مرحبا فيك. مشاهدي الكرام، نسعد بمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظل لكم تباعا على الشاشة. ما لديه سؤالا أو استفسارا أو مشاركة فإننا نرحب به أن يكون مداخلا معنا. دكتور، نحن في حلقة سابقة أخذنا عن خصائص النمو مراحلها، نريد في هذه البداية أن نستذكر شيئا منها في فهم أهمية العناية بمراحل النمو.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياك الله أخ تركي، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات الكرام. فعلا ذكرنا في اللقاء الماضي، تحدثنا عن مرحلة الطفولة المبكرة تحديدا من سنتين إلى 5-6 سنوات، مرحلة ما قبل المدرسة. من المهم جدا أن نقول ما ذكرناه اختصارا.
جميل.
أولا نتذكر جميعا كآباء وأمهات الفضل الكبير للتربية، أنه ما أصنعه في أولادي من خير سيعود أجره علي يوم القيامة، من ناحية الأجر ومن ناحية الفرح لما يلتم شملك بشمل أبنائك وبناتك في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا بأبنائنا وبناتنا في جنات النعيم. فهذا أمر جدا مهم أن نستحضره، الفضل الكبير، وفي المقابل الوزر العظيم لمن فرط. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طبعا ذكرنا في اللقاء الماضي أنه حتى أفهم طفلي وبالتالي أحسن التعامل معه، لابد أن أفهم شيء اسمه مراحل النمو. وكل مرحلة من مراحل النمو لها خصائص. إذا فهمت المرحلة وفهمت خصائصها وفهمت مظاهر النمو وكيف أتعامل مع كل مظهر، فأنا سأصل بإذن الله لعنوان الحلقة: كيف أفهمه وأتعامل معه. ذكرنا ربما بداية ذكرنا هناك 4 مراحل نمو عامة: الطفولة، المراهقة، الشباب، الكهولة. وذكرنا أن هناك عوامل تؤثر على هذه المراحل، من عامل الوراثة، من عامل التغذية،
البيئة
فعلا يعني، وغيرها من العوامل التي ينبغي أن توضع في الحسبان. وذكرنا نقطة أخيرة في هذه النقطة، أنه أن الأطفال يتفاوتون، بل أبناؤك في البيت ليس شرطا أن يسيروا على نفس الوتيرة في التربية. قد ترى بعض مظاهر النمو عند فلان في سن معين، وفي نفس السن عند فلان لا ترى هذه المظاهر. صحيح. هناك فروق فردية لابد أن نضعها في الحسبان.
دكتور يعني بالنسبة للتربية أنا يعني مع فارق التشبيه بس نشبهها عندما يشتري الإنسان أي سلعة، اشترى سيارة ذات قيمة عالية، فإن تجد يعني هناك يعني خطوات لاستخدامها وطرق معينة لتفعيلها، فتجد إذا كان جاهلا بها رب يتلف السيارة أو يتلف الأجهزة، فلا بد أن يعرف هذا المفتاح يشغل ماذا وهذا كيف يتم استعماله وهذا حتى أن مثل هذه السيارة تسير، فما بالك أن هذا الطفل يتكون من جسد وروح، لا بد أن تفهمه حتى تستطيع أن تتعامل معه.
أحسنت، كلام سليم جدا. وللأسف كثير من الآباء والأمهات تزوجوا كانوا طبعا عازب وعزباء ثم تزوجوا فأصبحوا زوجين، فلما ولد لهم ولد أصبحوا أما وأبا، من منهم قرأ في التربية؟ من منهم قرأ في مراحل النمو؟ الآن طفلي في المرحلة الطفولة المبكرة، إيش اللي ينبغي أن أتعلمه؟ انتقل مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة لمرحلة ابتدائية كاملة، ما الذي يفرق في هذه المرحلة عن السابقة؟ وهل ممكن استعد لمرحلة المراهقة قبل أن يصل طفلي؟ ينبغي. لذلك فعلا القراءة والاطلاع أمر أنا أراه لزاما على الآباء. لا تجعلوا أطفالكم تحت التجربة، أجرب في ولدي وأجرب في بنتي، مثل ما ذكر البعض يقول طفل الأول يعني كان مثل الفأر التجارب الذي جربت عليه الشدة ما نفعت، جربت معاه اللين ما نفع، فاكتشفت أن هذا الأسلوب ما يصلح عشان أتعامل أنتبه له في التعامل مع الثاني. وفي الغالب هذا يؤثر في شخصية الطفل الكبير إما سلبا أو إيجابا بحسب طريقة تعاملنا معه، لكن لا نريد أن نكتسب مهارة تربوية من خلال الممارسة على حساب أبنائنا، نحتاج أن نقرأ ونطلع مثل ما ذكرت.
جميل، يعني لابد أن نفهم حاجيات الطفل
ولا شك
حتى يعني تستطيع التواصل معه.
أينا.
وتنكسر كثير من الحواجز.
كلام سليم.
طيب دكتور خلينا ندخل خصائص مرحلة يعني الطفل في المرحلة الابتدائية.
جميل جميل، هذا طبعا هذه المرحلة الآن دخل الطفل لأول ابتدائي نعتبرها بهذه الطريقة.
جميل.
يدخل في سن السادسة وبعض من السابعة. هذه المرحلة هي عبارة عن مرحلتين، الابتدائية كاملة، الطفولة المتوسطة بعض من يسميها من السن السادسة إلى التاسعة، ثم الطفولة المتأخرة من العاشرة إلى الثانية عشرة، بعض من يصنفها كلها الطفولة المتأخرة. في هذه المرحلة يكون هناك اتساع معرفي عند الطفل، دخل المدرسة بدأ يتعلم أمور، بدأ يتعلم في الرياضيات في العلوم في اللغة في المفردات، معرفية تتسع عنده، هذه من المظاهر الواضحة في هذه المرحلة. كذلك من الخصائص في هذه المرحلة تتضح فردية الطفل، الطفل يبدأ يشعر بالأنا، يبدأ يستقل أنا ويريد أن يثبت الأنا عنده بقوة، ويبدأ يعني يفهم ما معنى أنا، ما هي حدودي مقارنة بيبي، أنه هذه تخصني هذه لما تخصني هذه تخص الآخر، يبدأ يفرق. الاستقلالية عنده تبدأ تتضح في هذه المرحلة. في هذه المرحلة أيضا تتسع البيئة الاجتماعية عند الطفل،
يخرج من البيئة اللي كان منغلق فيها،
أي أسرة مغلقة 4 أنفار 5 أنفار 10 أنفار بحد أقصى، مع العائلة الأسرة ممتدة إلى أسرة المدرسة، الفصل فيه 20 30 40 على حسب العدد، ويبدأ يكتسب معارف أصدقاء، يبدأ يستقل تدريجيا عن الوالدين، وهذا حين تقلق الوالدين مع أنها
يبدأ تأثير الخارجي عليه،
يبدأ تأثير خارجي، ويبدأ هو أصلا الخارج يصير فيه هناك اتساع عنده في الانطلاق. وأخيرا في فهم الخصائص العامة في هذه المرحلة، الطفل يبدأ يتعلم ما يمكن أن نسميه شيء من المهارات الحياتية اللازمة، يعرف كيف يتعامل مع هذا الإنسان اللي ما هو جيد، هذا الإنسان أخطأ عليه يتعلم كيف يتعامل مع هذا الصنف من الناس، هذا إنسان طيب وجدوا طريقة ما عهدها، هذا إنسان خلوق، هذا إنسان انطوائي، هذا إنسان في الفصل مواقف سلوكية متنوعة، يبدأ يكتسب مهارات يتعلمها. هذه هي الحياة، هذه صورة مصغرة من الحياة التي ينطلق فيها، فيكتسب بعض المهارات الحياتية اللازمة في التواصل مع الناس والخبرات من خلال هذا البيئة الصغير.
يعني هذا الطبيعي ولا أو أنه فيها شيء من التخوف؟
لا، هو الكلام هو طبيعي، هو طبيعي أن الطفل يتعلم، طبيعي أن الطفل سيخرج وسيتعلم سلبا وإيجابا بحسب البيئة.
لأن بعض الوالدين دكتور يقول لك أنا والله متخوف، ما أبغاه يسمع كلمات بذيئة. لا بد أن يسمع، يعني مستحيل ما أبغاه مثلا يرى حركات يعني غير سوية.
جيد، كلام سليم.
يعني لابد أن يرى هو الإيجابيات ورى السلبيات، بس هنا دور الأب في كيف أنه يحتويه ويجعل يختار اختيار الصحيح.
هو في المقابل لن نستطيع أن نحبس أطفالنا في البيت، سيخرجون للمدرسة، وفي المدرسة سيقابلون أشكال وألوان من الأطفال. كل طفل جاء من بيئة تربوية مختلفة، بيئة إيجابية جدا أفضل من بيئتي، أو بيئة سلبية أسوأ من بيئتي، أو مماثلة. فيتعلم الطفل. أنا دوري أن يكون عندي مثل ما يعني أطلق عليه الدكتور عبد الكريم بكار الممحاة التربوية، كلما جاء به سلوكيات ببعض الكلمات القاطعة أبدأ أعدل ويعني أصلح هذه الأخطاء وأنبهه عليها.
ما يسكت عنها؟
إيه، لا ما يسكت أكيد،
لأن بعض الوالدين يعني يسمع ابنه يشتم أو يسب فتجد أنه
سيأتي معنا بعض الناس إما سلطة زايدة وإما إهمال زايد، فنحتاج الوسط في الموضوع.
جميل، طيب ندخل في النمو الجسمي.
طيب، أول مظهر من مظاهر النمو في هذه المرحلة النمو الجسمي، ذكرنا إحنا في الطفولة المبكرة في 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 نمو جسمي سريع، يكون الطفل لا زال يعني رضيع ثم يبدأ يحبي، يبدأ يمشي، يبدأ النمو سريع. يكون في هذه المرحلة النمو قد يكون أبطأ قليلا، يبدأ في شوي زيادة خفيف، بعض مصنفها 15% زيادة خلال هذه الفترة، فترة الابتدائية
تضعف عن في بداية الطفولة،
تضعف السرعة فيها، لكن النمو لا زال مستمر. زيادة في الطول، تشوف الطفل يعني أول ابتدائي يختلف عن ثالثة عن خامسة، عن في 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 طول وفي زيادة.
والأجيال دكتور تختلف، يعني
والأجيال تختلف،
الجيل السابق ليك الجيل الحالي في نمو يعني.
ولا شك ولا شك، ذلك كانوا قديما بطول يعني مرتفع عن البشر بشكل عام، ما لم يكن بعض الصحابة يركب الخيل ورجلاه تخط الأرض.
صحيح،
طوله الآن لا يعني يقل أن ترى مثل هذا المنظر، فيختلف عن الأجيال تتقاصر هذا بشكل عام.
لأن اللي لفت انتباهي هي صورة قديمة بعد الثمانينات، الطلاب في مرحلة ابتدائية تجد أنهم أجسامهم كبيرة، الآن في الثانوي تجد أن ما زال جسده نموه صغير.
كلام صحيح. ففي عموم من المظاهر في النمو الجسمي، في زيادة في الطول، في زيادة في نمو العضلات والعظام تظهر، النشاط الحركي قد يكون سمة بارزة في هذه المرحلة. شو الطفل في أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، حركة بشكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يعرف التعب، حتى يأتي وقت النوم يلعب في المدرسة ويرجع البيت وباقي يلعب، يخرج العصر يلعب،
عنده فرط حركي،
يعني عنده نشاط حركي كبير. في نهاية هذه المرحلة في النمو الجسمي قد تظهر بدايات المظاهر البلوغ عند الفتيات في جسمها، عند بعض الفتيان في جسمه، وذلك ينبغي هنا أن يكون للوالدين دور.
طيب ما هو دور الوالدين دكتور؟
يجي طبعا دوري أنا كأب أو دورك أنت كأم تجاه النمو الجسمي تحديدا، أولا لابد أن يكون هناك عناية بالنمو الجسمي السليم، وهذا يعود لعوامل المؤثرة في النمو، التغذية والغدد والأمور هذه. من المهم جدا أن أعتني بالتغذية الصحية السليمة للأطفال، لأن الطفل سيكون حركة زائدة ويستهلك كثير من طاقته، فإذا لم يكن الغذاء الذي يدخل في جسمه ينمو، الآن تنمو عضلاته وعظامه، إذا ما كان غذاء صحي سيكون إشكالية
تبعاته سيئة
ولا شك. طالما الطفل في نشاط حركي زايد، ينبغي أن نهتم بموضوع الألعاب والأمور الحركية، النوع، الهدف منها. هل والله الألعاب اللي يجيبها لأولادي ألعاب تنمي عندهم قدرات جسدية، قدرات فكرية، قدرات علمية، أو هي ألعاب فقط حركية استهلاكية، أو مثل ما هو حاصل في بعض البيوت البلاي ستيشن والألعاب لا تحرك جسده، جالس الطفل يلعب يحرك أصابعه فقط.
خطيرة هذه دكتور،
ولا شك هذا تدمر موضوع الحركة، أثارها أيضا على الدماغ، على القدرات العقلية، القدرات الاجتماعية، لها أثار سلبية كثيرة حقيقة.
أنا تستغرب الدكتور، يعني أنا ما أدري، بعضهم يقول لي يجلس 12 ساعة،
الله،
يعني شيء مهول، يعني هل هذا واقع فعلا؟ في ناس سيئة، طفل يجلس 12 ساعة على جهاز؟
هذا حقيقة يعني إثم كبير أن نشوف على الوالدين إذا ما انتبهوا لهذا الموضوع. يعني أنا أرى الطفل لو ساعة في اليوم أراها كثيرة أن يجلس على جهاز.
طيب الوالد يستطيع أن يكبح؟ طيب
يجب أن يكون للوالدين دور في الموضوع. والآن في برامج تقنية تساعدك أنك والله تقفل جهازك وأنت برا، وأنا الآن معك أشيل جوالي أقفل على أولادي مثلا جوال أجهزتهم، تلك برامج الآن سهل. ينبغي أن نتعلم هذه الأمور. فمن الضروري أن نهتم بنوعية الألعاب الحركية، يعني أترك له مجال للعب الحركي الجسدي، لأنه أنا أساعده في نمو الآن عضلاته عظامه باللعب الموجه بشكل جيد. لا نكبت الطفل بحجة أنه لا يكسر الأثاث، لا يخرب الكنب، ونكبت الطفل ونؤثر عليه تأثير سلبي. وذلك أنا إذا حضرت عند أحد وجدت طفله في هذه المرحلة مؤدب بهذه الطريقة وجالس فترة طويلة، أنا ما أراها علامة إيجابية على الطفل،
خلل فيه،
يعني أرى أنه هذا فيه نوع من كبت الطفل. الطفل في طبيعة الحركة، إن كان والله جلسة مؤدبة لفترة بسيطة ما عنده مشكلة، لكن إن كان بشكل عام اترك الطفل، دع الطفل يلعب، اترك المجال للعب. ومن الأمور التي ينبغي على الوالدين طبعا في هذه المرحلة الابتدائية وغالبا حول الصف الرابع الخامس السادس الثالث، قد يعني تتفاجئ الموضوع، يعاني بعض الأسر من أن أطفالهم لا يحبون الاستحمام في هذه المرحلة. اللعب والحركة كثيرة، وبالتالي الجسم يحتاج
إلى أن يعني
يتنظف ويستحم. أطفال في هذه المرحلة وجدت كثير يعني.
هل هناك سبب معين؟
الله أعلم، ما أعرف سبب معين في هذا، لكن هي الظاهرة موجودة عند بعض، عند أنا وجدتها كثير حقيقة. وذلك يتعبون الأمهات، الأباء، الأمهات تحديدا، روح تروش يا ولدي، بنتي يا ولدي، ومتابعة. الطفل يبغى ينطلق، ما يبغى يتكتف بالترويش فينبغي نهتم بهذا الجانب في هذه المرحلة. ملاحظة طبعا زيادة في الطول والوزن، هل وضع الطفل سليم ولا في تأخر؟ وإذا فيه والله في بطء كثير يحتاج أن ممكن أراجع. آخر نقطة في التطبيقات التربوية للوالدين، تأمين البيئة والتخلص من العوامل الخطرة في المنزل. يعني ننتبه بعض الأمور، يعني والله أرفف مثلا متدنية والطفل يجري، ممكن
السكاكين،
أي السكاكين، الأمور هذه يعني ننتبه لهذا الأمور، لأن الطفل بدأ يكتشف.
لأن هل الطفل في هذه المرحلة دكتور عنده حب الفضول والتجربة؟
أي هذا حيجمعنا في المعرفي والعقلي. الطفل طبعا يكتشف، عنده الفضول الاكتشاف عالي، ويختلفوا طبعا الأطفال، لكن هذه من السمات الموجودة.
طيب النمو اللغوي لدى الطفل؟
جميل. طبعا الطفل دخل ابتدائي الآن، يبدأ يتعلم الحروف، يبدأ يتعلم القراءة، يتعلم الكتابة، وبالتالي المفردات تزيد
عنده،
وبالتالي يتعلم مهارات لغوية، يتخطى صعوبات كانت سابقا عنده في التخاطب، في القراءة، في الكتابة. الآن لا، صار يعرف، وتلاقي الطفل إذا تعلمها تلاقي يعني مستانس، يبدأ يكتب ويوريك، يبدأ يقرأ،
عنده شغف،
عنده شغف في شيء جديد وفي إنجاز. ويشعر أن هذا الإنجاز يفرح الوالدين ويفرح المعلم، يبدأ يستخدم جمل مركبة طويلة. هو ما كان هو صغير جمل قصيرة، عنده قدرة الآن على التعبير الشفهي، ويستطيع الآن بالتعبير الشفهي يكتب تعبير كتابي. مثلاً إذا أردت مثلاً أقول ولدي بيطلب مني شيء، أقول أكتب لي طلبك مثلاً. في هذه المرحلة يستطيع يكتب يا أبي أنا أريد كذا وكذا وكذا، ما عنده مشكلة، عنده قدرة الآن. هذا النمو لغوي كتابي.
طب هل هذا جيد دكتور أنها ينمي الأب في ابنه أنه مهارة التعبير والكتابة؟
أيوة ولا شك ولا شك، بالعكس من الأمور المهمة هذه. هو الآن بدأت النمو اللغوي عنده ينمو لغوي شفهيا كتابيا معرفيا مفردات، تزيد عنده الحصيلة اللغوية، ويبدأ يتجه لفهم الألفاظ المجردة. يعني مثلا قديما قبل هذا لو تقول للطفل هذا ظلم، ما في مش معنى ظلم أصلا، لكن يجي في مرحلة ابتدائية يبدأ يفهم إيش معنى ظلم، إيش معنى عدل. يا ولدي لابد نحسن الظن في الناس، إيش معنى حسن ظن؟ تقدر تشرح له يفهم،
يفهمها.
سابق ما كان يستطيع أن يفهم في هذا، يبدأ يستوعب بالتدريج بعض القواعد اللغوية، يبدأ يعرف والله فعل فاعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فيبدأ يفهم هذه المصطلحات ويستوعبها، والضمائر عنده تظهر بشكل واضح في الكلام وفي الكتابة بشكل واضح جدا.
تتوسع عنده المدارك شوي.
أي لغويا.
لغويا.
إيه. في المفردات، في التراكيب، في الاستعمالات، بأثر التعليم طبعا ولا شك له دور، ولأن القدرات عنده مهيئة للاستيعاب.
جميل. يعني هل الولدين لهم دور في هذا؟
ولا شك ولا شك.
كيف ناخذ تطبيقات الولدين فيها؟
الآن لو بسألك إيش ممكن أقدم لولدي في نموه اللغوي؟ يعني في 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 طرق كثيرة. يعني أولا لو ما أشجع ولدي على الانطلاق في الكلام والتعبير الحر، تحدث، أعطني ولدي إيش اللي يبدأ الولد إذا أردت أن يتكلم عن موضوع معين وتركت له المجال، ستسمع والله استخدام تراكيب، محاولة إقناعك، عنده أساليب، عنده بعض المفردات الجميلة، تشجيع طبعا على الاستعمال الصحيح لبعض الكلمات، وتنمية عادات الاستماع، القراءة، الكتاب، هذه مهارات تحتاج أن ننمي عندهم.
طيب دكتور، كسر جماح هذه الرغبة لدى الطفل، مثلا كل ما تحدث أسكت ما تفهم، هل لها أثر سلبي؟
أي يقينا، هذه ولا شك، هذه في النهاية يخرج لنا الطفل إذا كبر ما يعرف يتكلم كلمتين، يعني تتحدث معه حول الموضوع ما ترى عنده القدرة على الحديث والانطلاق فيه، بحيث يفصح عما في نفسه. لماذا؟ لأنه أثناء صغره يكبت، أنت صغير، أنت طفل، هذا يتكلم. وذلك من المهم في البيت في جلسات في نقاشات أترك مجال الولد أنه مثلا يناقشني، وبنتي تطرح رأيها في موضوع وأخذ وأعطي معها بعض الموضوعات، مع الانتباه لألا نبالغ في تصحيح بعض الأخطاء اللغوية، لأن في أخطاء عندهم
طبيعي
في التراكيب، أصحح ما هي مشكلة وعدل، لكن لا تكون بشكل مبالغ عند كل تكة.
يعني قد يوصل معها أن يمل الطفل.
أي بالضبط، وقد تهتز ثقة بنفسه أصلا. طبعا من الأمور المهمة هنا نختبها في هذه النقطة، أن ننتبه أنه هل والله طفلي لا زال يتحدث بانطلاق، ولا عنده مشكلات في الكلام، تأتأة، لجلجة، أو اللسان منطلق. إذا الأمور زين الحمد لله الحمد لله، إذا في إشكاليات أحتاج أني أكشف عنه مبكرة، ممكن أحتاج أروح للطبيب أو أروح للمعالج.
بعض الأسر دكتور قد يراها ويتغاضى عنها ويقول مع الأيام تختفي وتتراكم تتراكم ما حتى يصل مرحلة يعني حتى تؤزم نفسيا، فيحتاج هنا ليس إلى علاج واحد بل إلى علاجي.
كلام سليم، ولذلك الانتباه لها مبكرا جيد، والحكم عليه يكون حكم عن طريق خبير. أنا أتكلم عن المرحلة هذه، وإلى المرحلة السابقة الطفولة المبكرة ذكرنا أنه من 3.5 إلى 4 تقريبا تجيهم هذه التأتأة
طبيعي، يعني ما في،
وهذه لا تركزوا عليها، تجاهلوها، خلي الطفل يعبر حتى لو تأتأ بالكلمة بيطلعها في دقيقة وتكلم كلمتين خليه، ما هي مشكلة لأنه سيتجاوزها، لكن إذا وقفنا عندها قد نؤثر عليه. يعني
الكلام الصوت العالي للطفل قد يؤثر في سرعة نطقه؟
تقصد أنه الصراخ ولا إيش؟
مثلا أنه فعل خطأ، تجد مثلا الوالدين، أحد الوالدين أو يرفع صوته عليه ينهر بصوت عالي، صراخ عالي،
هذا
يجعله يصاب بالخوف أو بال،
هذا من الأخطاء الكبيرة. تذكر مصطفى أبو سعد أنه هذه من أخطر الأشياء على الطفل، أن يسمع صراخ مرتفع، صراخ عالي، يقول أشد من العقوبة الجسدية حتى.
عجيب، أثرها. لها أثر قوي،
هي أثرها جدا قوي. نعم.
طيب جميل،
هذه بعض التطبيقات ربما في الجانب
جميل
اللغوي.
احنا نتوقف هنا دكتور الفاصل ثم نكمل باقي التطبيقات والمحاور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص، يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. طفلي في المرحلة الابتدائية، كيف أفهمه وتعامل معه، هو عنوان حلقتنا. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، وهو دكتوراه في فلسفة التربية. أهلا بك دكتور بعد هذا الفاصل، حياك الله.
حياك الله، حياك الله.
نحن أخذنا دكتور بعض خصائص النمو في المرحلة الابتدائية، ذكر دكتور النمو الجسمي وأيضا كذلك النمو اللغوي وبعض التطبيقات عليه ودور الوالدين في التعامل معه. ننتقل دكتور يعني إلى النمو العقلي.
جميل، النمو العقلي في هذه المرحلة يكون أسرع من النمو الجسمي، ازداد عنده معدل الذكاء، ازداد عنده بعض مهارات، خلينا نقول مهارات العقلية، التفكير، الحفظ، التذكر، الانتباه. مع التفاوت في 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 تباطؤ، يعني بعضها، يعني مثلا في الصفوف الثلاثة الأولى يكون عند الطفل في الغالب التذكر دون فهم، يتذكر الأمور يحفظها مو فاهم ما معناها. في السنوات العليا يكون الفهم عنده أكثر، لأنه العقل ازداد والمخ والجهاز العصبي نما بشكل أكبر. يميل عند الطفل طبعا في هذه الفترة، يميل الطفل لحب الاستطلاع بشكل كبير،
فضول،
وعنده فضول، وهذا جيد لو الآباء أحسنوا استغلاله. أن أثير حب الاستطلاع عند ولدي، وحفزه على القراءة، على الاطلاع، النقاشات العقلية. وأنا دخلت الآن في تطبيقات التربوية مباشرة، أنه يكون لي أنا كأب وكأم أن يكون عندي بناء مقصود للمهارات العقلية. يعني مثلا لما أجلس مع أولادي وأطرح لهم فكرة، مثلا نقول تخيلوا معي أن هناك نقل جماعي باصات تنقل الطلاب للمدارس، لو كانت هذه الباصات بدون كراسي، إيش رأيكم في الفكرة؟ إيش إيجابياتها؟ إيش سلبياتها؟
تعطي مجال أنه
يبدأ يفكر، بدل ما يأتي مثلا يقول لا والله ما تصلح، بيطيحون وتصير مشاكل. طب في ناحية الإيجابية إيش ممكن يكون؟ ممكن يجيك إنسان يقول والله بتشيل عدد أكبر، الكراسي حدد الأعداد. يجي شخص آخر يقول بالعكس، نكون واقفين أنشط بدل ما نكون جالسين.
يعطيك أفكار، يعطيك
هو الفكر أنه أوسع العقل عندهم والتفكير، وهذا مهم جدا. أسعى على تنمية مواهب أطفالي، قدراتهم، التفكير الناقد. الآن بدي أدخل في المناهج، مهم التفكير الناقد، أنه أعلم ولدي كيف يوزن الأمور، إيش إيجابيات الأمر، إيش سلبيات، وبالتالي هل هو والله أمر محبذ ولا أمر سلبي بالمقارنات. هذا كل تفكير ناقد أنا أنمي عند ولدي من خلال أمور بسيطة أتعامل معهم بما يتناسب مع عمري.
طيب كسر جماح هذه الرغبة لدى الطفل في الفضول، يعني بعضه إيش هذا، فتجد أنه رد لا مو شغلك، لا تجد. فمع الأيام يحدث للطفل يعني شيء من الانكسار، فهذه الرغبة يعني تموت عنده أو أنها تمرض، ما يصير عنده شغف.
وحقيقة المربي الواعي يعرف أنه كسر الشغف، الرغبة، الطموح، الفضول عند الطفل أن هذا أمر سلبي مضر له ولا ينفع. بالعكس، هذه الأمور هي أبواب أقدر استغلها في غرس مفاهيم، قيم، أفكار، بناء. الفضول اللي عند الطفل، هذا الفضول هو هي رغبته. يعني فأنا أدفع الرغبة هذه وأزيلها.
يعني من ضمن الأشياء في الرأي،
إيه؟
خلنا نقول الشيء البسيط، في مثلا في اختيار مثلا الأكل في تريد مثلا يقولك والله المكان الفلاني، تريد مثلا بعض الوالدين يعني أنت أكل وأنت ساكت، ما يؤخذ برأي زي كذا، فهذه تولد يعني لديه سلبيات. يعني إنه مهمش، وإنه
ولذلك أنا أقول للمربي الواعي يعرف إنه أنا أحتاج ربي في طفلي الجانب الفكري، الجانب العقلي، أنمي عقل ولدي مثل ما أنمي لغته، مثل ما أنمي شخصيته. فمن تنمية العقل إن يترك له مجال إنه يفكر، يناقش في بعض القضايا، أسأله عن رأيه. أنا أبني شخصية الآن، وهذه مسؤوليتي، واجبي أمام الله إن أنا أربي ونهتم.
جميل.
ربما من مهارات التفكير ضروري جدا نشوف في هذه المرحلة أن نعتني بمهارات التفكير عند الأطفال، وفي ترى مدارس وفي مراكز عالمية وعربية تبني مهارات التفكير عند أولادنا، وهذه فيها خلل عام بشكل كبير على مستوى الأمة وعلى مستوى العالم حقيقة.
جميل. طيب دكتور، يعني من مراحل مهمة أيضا، التي يعني يحتاجها الوالدين، يحتاج معرفتها، ما يسمى النمو العاطفي أو الانفعالي.
جميل، نعم.
يعني هذه أنا أرى أنها مهمة جدا، لأنها قد يعني الطفل بسببها إذا ضعف هذا النمو فيه قد ينحرف، يعني الطفل إذا ما وجد الحنان والعاطفة، إذا ما قدر هذا الانفعال اللي فيه، يعني قد تكون عواقب وخيمة على الأسرة.
كلام سليم، كلام جميل أخ تركي. فعلا النمو الانفعالي بداية المظاهر في هذه الفترة، هذه الفترة غالبا فيها استقرار وهدوء انفعالي. اللي قبلها الطفولة المبكرة كان الطفل قد يصرخ ويبكي ويغضب بسرعة ويرضى بسرعة، العاطفة عنده ما هي مستقرة. في المرحلة الابتدائية كل ما تقدم السن كل ما بدأ يستقر. إن رأيت طفلي في سنة ثانية ابتدائي ثالث ابتدائي وباقي عنده عدم الاستقرار العاطفي، البكاء السريع، الغضب السريع، هذا يدل أنه أنا عندي خلل في 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 تربية الجانب العاطفي عنده. هذه المرحلة عند الطفل قدرة على ضبط انفعالاته، عنده قدرة على التحكم، ما هو مثل السابق، عنده قدرة على فهم وتقبل انفعالات الآخرين. يغضب الأستاذ وتغضب الأستاذ مثلا، وطفلي أو طفلتي يفهمون ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا الغضب مثلا. هذه بعض المظاهر في النمو الانفعالي.
طيب دور الوالدين فيها دكتور؟
دور مهم جدا للوالدين حقيقي. هنا ينبغي أن أشعر ولدي وبنتي بالراحة والأمان، أن يعبر عما في نفسي، أشعر أنك أنت شخص مرغوب وأنك أنت مقبول عندنا. لابد أن يشعر بالاطمئنان، حتى لأن هذا سيساعد النمو الانفعالي عنده على الاستقرار. علاج مخاوف الطفل لا أتجاهله، قد يكون في هناك مخاوف حقيقية لا أتجاهل هذه المخاوف، إتاحة الفرصة أحيانا للتنفيس الانفعالي، أترك يعبر أحيانا عن غضبه، لا تكبته
حتى لو كان بكاء.
أي حتى لو كان بكاء أتركه يعبر عن 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 حزنه أحيانا. يعني كبت الانفعالات ليس جيدا دائما وليس سلبيا دائما.
طيب دكتور، يعني أحيانا يكون السبب تافه،
إيه
مثلا حرمانه من خرجة معينة
وبدأ أصبح يبكي ويصرخ. نعم. هذا البكاء غالبا ليس لأجل هذا الحرمان، وإنما هذا الحرمان مثل الإشارة الأخيرة لشيء أصلا داخلي عنده. ربما هو أصلا في ضيق، ربما وصل ما هو شاعر بارتياح، وربما أسباب أخرى. لكن دعه يعني ينفس عن هذه المشاعر، أمر ترى مهم جدا.
ذكرت نقطة مهمة الدكتور، قلت أنه أشعره بأنه مرغوب ومحبوب. تجد أن بعض الأطفال يعني تجد أن يتكلم معك بقناعة أن أهله ما يحبونه، تجد نعم أنه منبوذ. هل هذه لها أثر سلبي يعني؟ ربما تنفره من البيت.
لو الشعور هذا عميق عند الطفل فعلا ولا شك حكون مؤثر. لكن أحيانا يجيك بعض الطفل مثلا أبوه خاصم اليوم، فيشعر بهذا، والله أنا والله ما يحبوني في البيت، على موقف موقفين. يعني تدرس الحالة بشكل يعني من جميع الجوانب. طبعا إشباع الحاجات النفسية مهم، الحب، الحنان، مراعاة مشاعره، تقدير مشاعره، إذ جاء غضبان، جاء زعلان، لا تجاهل، نقدر. آخر نقطة في التطبيق التربوي، نقطة كبيرة جدا، كلامها كبير العفو منكم، تنمية الذكاء العاطفي، هذا أمر كبير.
لذلك ترى في الأوان الأخيرة صار فيه اهتمام في هذا الجانب، حتى كبير. الجامعات بدأت
إيه، ولا زلنا إلى الآن حقيقة في إهمال في، وهذا حقيقة دعوة للإخوة المهتمين بالذكاء العاطفي أن نتجه لبناء الذكاء العاطفي عند الأطفال. لا زال على المستوى العالم العربي حد علمي لا أعلم برامج لتنمية الذكاء العاطفي عند الأطفال. لو وصلكم تعليقات الإخوة هناك برامج، والله يكون سعيد أن نفعل هذا البرامج. جميل. أنه يهمنا حقيقة الذكاء العاطفي ككل. يعني هذه بعض التطبيقات اللي ممكن يعني نستفيد منها الآباء.
جميل دكتور، تحدثت أنت عن هذه بعض مظاهر النمو الاجتماعي.
اي احنا ذكرنا في البدايه من الاختصاص العام انه في اتساع
في دائره النعم بيشتغل،
والطفل اصلا يخرج من الاسره ويصير عنده اصحاب وعنده استقلاليه، فطبيعي هنا يبدا الاستقلال والاعتماد على النفس، يبدا في انتماء للجماعه، عندي اصحاب، هذه صاحبتي، هذه اصحابي،
نعم صديقي،
الطفل يعتز فيهم حين، بل احيانا ما يحسن الاختيار لاجل انه يفرح انه عندي اصحاب. يبدأ اللعب الجماعي مع مجموع بدل ما كان يلعب
لوحده
في البيت. كثرة الصداقات تظهر بشكل.
طب هل تدخل الوالدين في اختيار الصديق يعني؟
أيوة مهم. هنا نأتي لدوري أنا كأب ودور الأم في هذا في الجانب الاجتماعي، ولا شك هو أمر مهم جدا. من المهم أن أساعد والد على اختيار الأصدقاء. الصديق مؤثر والصاحب ساحب. لو ولدي مثلا أنا ربيته في البيت على الصدق والأخلاق الجميلة، وأصبحت المجموعة التي يصاحبها في المدرسة يتصفون مثلا بأخلاق سيئة، الكذب، الاحتيال، الخداع، أذية الأطفال الأخرى، طفلي سيتأثر. لذلك أن أهتم بأصحاب طفلي أمر ضروري جدا، ودرب ولدي على تحمل المسؤولية. الآن بدي يدخل البيئة الاجتماعية، أنت مسؤول يا ولدي،
تكلف بعض التكليفات،
تكلف بعض الأمور، يبدأ له دور اجتماعي في البيت، دور اجتماعي في مع 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 أصحابه، تعليم ومراعاة الفروق الفردية بين الناس، احترام الناس. بدي يدخل في المجتمع الآن، قد يشوف هذا بلون معين، هذا فقير، هذا يبدأ يحتقر، هنا أنا أعلمه بعض العادات والأخلاق. آخر نقطة في هذا الجانب للوالدين، تجنبوا الحماية الزايدة. بعض الآباء يخافون أطفالهم بدأ يخرجون الآن، ويشعرون وتشعرون من الطفل بدأ يستقل عني، عنده أصحاب، وقد يفضل أصحابه علي. يتبدأ الأم تخاف والحماية الزايدة تظهر هنا، وربما تذهب المدرسة وتدافع عن بنته في كل صغيرة وكل كبيرة، والأب كذلك، والطور يعني ننتبه لهذه القضية، لا حماية زايدة ولا سلطوية زايدة ولا إهمال في المقابل، لابد يكون في متابعة، في عناية، في ترك مجال نوعا ما. هذه بعض التطبيقات اللي ممكن نستفيد منها مع
جميل أطفالنا. من الأشياء المهمة أيضا كذلك دكتور، وهي ذات تعتبر ذات أهمية، الاهتمام في الجانب النمو الديني لدى الطفل.
جميل.
حتى يعني يكون متربي متأسس شرعيا على مراقبة الله مخافة الله عز وجل.
لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، علم أولادكم الصلاة هم أبناء سبع
سنين.
شوف في هذه المرحلة من 6 إلى 12 مرحلتنا، أبناء سبع واضربوهم عليهم
10،
أبناء 10 كله في هذه المرحلة.
قالوا فرقوا بينهم في المضاجع.
فرقوا بينهم
في المضاجع.
المضاجع يعني حتى في النوم ينامون بجوار بعضهم.
شو من شمولية الدين حتى جوانب النمو وتغير المراحل لم يغفل في مراعاة
فيها فعلا. النمو دي طبعا في هذه المرحلة الطفل يبدأ أسئلة الدين تظهر عنده، يسأل أسئلة عن الصلاة، عن القرآن، عن والمدارس دور كبير، وإذا المدارس والله ما كان عنده تركيز جيد ينبغي أن نهتم في الأسر ببناء الدين. عندنا نتكلم والمشاهدين عندنا من دول مختلفة وربما دول غير إسلامية، ينبغي أن نهتم بالجانب الديني عند أطفالنا في هذه المرحلة.
مهم جدا
جدا مهم، لابد أن أبنيه. من الأمور اللي يتميز فيها الجانب الديني هنا في هذه المرحلة أنه يتميز بالجانب النفعي. إيش المقصود بهذا؟ أنه الطفل قد يؤدي الصلوات لأنه يتوقع أنك راح تكافئه،
يغفل عن جانب الاحتساب.
إيه الاحتساب ما هو عنده الآن، ما يعي أصل موضوع أنه والله أن تصلي مجرد صلاة لله والأجر عند الله، ما يعي أنه والله تصلي لأجل راحة النفس، ما يفهم هذا المعاني. وذاك إن حفظ القرآن ممكن يأتيك بابا أنا حفظت يعني أديني 5 ريال 10 ريال أي مقابل، أعطيه أنا وحفزه وذكره هذه ولدي هدية مني، ترى الأجر عند الله كبير، هذه ولا شيء. فأنا أشبعت الجانب اللي عنده هذا في المقابل، ربطته بالله، يعني لا أهمل هذا ولا هذا. تنمو المفاهيم طبعا الدينية للطفل في هذه المرحلة، يبدأ يفهم إيش معنى الصلاة، إيش معنى الكذب، إيش معنى حلال، إيش معنى حرام، إيش معنى الجنة نار، المفاهيم تنمو. يعني ممكن بعد ذلك يصير دور الوالدين فيها هنا دور كبير. يعني من المهم أني أنا أهتم بتعليم أولادي أصول الدين، التوحيد، من ربك، شو الدين، ما هو النبي، من هو النبي يا ولدي، النبي محمد. أعلمهم من هو الله، أعلم ولدي يا ولدي ما هي الصلوات، الصلوات الخمس، إيش أهمية الصلاة.
جميل.
ما معنى المسجد؟ البنت الصغيرة من سن 7-8 أبدأ أعلمها الحجاب، حتى لا تجي بنتي في المتوسطة وهي ما لبست الحجاب ثم أقول الآن ألبس الحجاب،
هنا صعب.
إيه، ولذلك من سن التمييز 9-10 أبدأ مثلاً خلنا نقول العباية، بعد كذا الطرحة، ثم إذا بلغت غطاء الوجه يعني على حسب الكلام العلماء في هذا المجال. فنهتم بهذا تعليم الصلاة. لما نعلم ولدي الصلاة من بدري، ومن سن 7 بالتركيز على الصلاة، 5 صلوات في اليوم مدة 3 سنوات، احسب اذا في الشهر 150 صلاة، اذا في السنة قرابة 1800 صلاة تقريبا، في 3 سنوات اضرب حدود 5000 مرة وانت تعلم الصلاة. اذا وصل 10 هو ما يصلي، يضرب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تحتاج أن تضربه. إذا أنت أحسنت تعليم الصلاة خلال 3 سنوات.
من أهمية هذا الجانب دكتور من ناحية شرعية، يعني في الشرع أن صلاة الراتب والنافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد.
نعم.
لعل هناك مغزى عندما يؤديها، لا تجعلوا قبور بيوتكم مقابر، أيضا فيها رسالة للأسرة والأبناء في عندما، لأن التربية لابد تكون بالقدوة
عملية
وشيء يشاهده.
كلام سليم.
فعندما يعني الشرع يعني فضل أن الصلاة الراتبة تكون في البيت، لها مغزى من ضمن المغازي أن الأبناء عندما يشاهدونها الأب يصلي النافلة فإنه يعني يبدأ يقلد ويقف جنبه ويصلي جنبه.
جميل. الصلوات، قراءتك القرآن لما يكون لك ورد في بيتك، لما يراك أحيانا تدعو، هذه كلها على شك تؤثر. لابد أن نوفر طبعا البيئة الدينية في البيت، البيئة الدينية لأولادنا، تحفيظ قرآن، ما جهة يتعلم فيها ولدي أو بنتي أحكام الدين إذا ما في المدرسة، بعد المدرسة إذا كنا في حي ممكن الجيران نتعاون مع بعض في بيت من بيوت نعلم أولادنا فيه.
هو الدكتور التنشئة الدينية الإيمانية التربية المحافظة لها أثر حتى على نموها العقلي،
ولا شك.
يعني لا يعني تجعل هذا العقل ينحرف إلى الإلحاد، ولا تجعل ينحرف إلى الغلو والتشدد، لأنه تربى تربية إيمانية تنشأ عن نشأة الوسطية والاعتدال، منهج القرآن، منهج الوسطي. فتجد أنه إذا نشأ هذه النشأة تجد له أثر حتى في نموه اللغوي. لذلك تجد طلاب مدارس التحفيظ القرآن تجد أنهم عندهم طلاقة في الكلام، فصاحة في، فهذه لها دور كبير.
ملحظ جميل فعلا، فعلا ولا شك. يعني الدين ولا شك يبني شخصية الإنسان في جوانب متعددة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له تنبيهات جميلة لهذه المرحلة. يعني مثلا لما كان جاء عبد الله بن عباس هو صغير، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا الكلام اللي نقوله الآن الكبير يحتاج شرح.
نعم، عشان يفهمه.
وهم يفهمون في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحسن مخاطبة الطفل بما يتناسب معه. الحديث هذا العجيب مثلا لما جاء سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، الموقف الآن، والأشياخ عن يساره، وفي رواية أبو بكر عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يعطي من على يمينه، ف فالتفت الغلام الصغير وقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟
الله،
شوف بناء الثقة، بناء الاحترام لذاته. أنت إنسان مرغوب لك،
ولك
مكانة،
ولك قيمتك،
لك قيمة، لك تقدير، ما تجاهل. قارن هذا بما يحدث في بعض البيئات. الطفل طبعا قال: ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، أنا أريد أن أشرب بعدك مباشرة، فأعطاه إياه.
الله،
يعني شوف الموقف،
حقه، شوف لم يظلمه فيه.
التربوي العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دروس في الجانب الفعالي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الديني، في الجانب، في جوانب كثيرة في 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 موقف، في موقف واحد. بعض المواقف الأخرى، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب غلمان، فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه على الدابة. لكن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأول في الأمة ويحمل الطفل هذا أمام الناس، إيش شعور الطفل الآن؟
إعزاز،
يعني تقدير كبير. وأتوقع لو بحثنا في روايات ومن هم هؤلاء ولو وجدناهم يذكرون هذا الموقف لا ينسى. يعني هذه المراعاة النفسية العاطفية في بناء الذات، بناء الشخصية، التقدير للطفل.
لذلك فعلا دكتور، يعني حتى بعض الناس إذا بعد سنوات يبدأ يذكر مواقف صارت لهم بعض المربين وتكون غالسة في ذهني،
إيجابا أو سلبا.
إيجابا أو سلبا، نعم.
هذه يعني مهمة جدا
دكتور. حديث معك ذو شجون ورائع، ولولا أن الوقت داهمنا إذا سردنا بعض النقاط، ولكن وقت الحلقة أزف وانتهى. نشكر لك دكتور يحيى بن حامد الغامدي، تلبية دعوة البرنامج وعلى هذه الطروحات الرائعة التي سأل الله أن ينفع بها.
آمين آمين آمين، جزاك الله خير وبارك الله فيك. وأظن الآن يعني كذا بهذه الطريقة انهينا مرحلة الطفولة بشكل عام،
نعم،
المبكرة والطفولة المتوسطة المتأخرة. من المهم أن نرجع لمثل هذه الحلقات وغيرها حتى نفهم طفلي في مرحلة الطفولة بشكل عام
بإذن الله. إن شاء الله باقي المراحل سنأخذها في حلقات قادمة.
نسأل الله التوفيق.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وتفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.